أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 82: الوسخ تحت الأبصار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر. الأوساخ التي تحت الأبصار يجب إزالتها، لكن بهذا القيد، أن يكون ما تحتها معدودا من الظاهر، وإلا فلا يجب إزالته، إزالة هذا الوسخ. إذا عد عرفا أنه من الظاهر، قلنا يجب غسل الظاهر بأكمله، ولذلك يجب غسلها. خب، وكان مانعا عن وصول الماء إلى البشرة، هل يعد من الظاهر لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة، كما هو الحال في بعض الأوساخ التي تكلمنا عنها في يومئين، لأنه مو مطلق الوسخ يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. صحيح أشرنا يوم أمس إلى نوع من أنواع الوسخ في مسألة 79، وقلنا أنه بعض الأحيان الوسخ لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. إذن هناك قيدين للزوم تنظيف الوسخ الموجود تحت الأبصار. القيد الأول أن يكون معدودا من الظاهر، والقيد الثاني أن يكون ماذا؟ مانعا عن وصول الماء. وهكذا الحال فيما إذا قص أبصاره فصار ما تحتها ظاهرا. قد يقال بأن ما تحت الأبصار الآن ليس من الظاهر، جيد، لكن عندما أقلمها يعد ما تحتها من الظاهر. في هذه الحالة أيضا ماذا؟ في هذه الحالة أيضا يجب أن ننظفها إذا كان الوسخ الموجود مانعا عن وصول الماء. ليش بعدها الآن القيد، حصلت القيد الأولي أنا بنفسي عندما خلمت الأبصار، حصلت القيد الأولي. مو عندنا قيدين؟ القيد الأول أن يكون من الظاهر، القيد الثاني أن يكون الماء مانعا عن وصول الماء، أن يكون الوسخ مانعا عن وصول الماء. خب، يقول هنا بعد أن قلمت الأبصار صار ما تحتها من الظاهر جزما. خب، هنا إذا نحتاج فقط إلى القيد الثاني، وهو أن يكون الوسخ الموجود عليها مانعا. خب، مسألة: إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القاطع. خب، قطعت من يدك قطعة من اللحم. خب، الآن تلك القطعة ذهبت، الآن ما تحتها صار ظاهر، صحيح؟ هنا الآن هذا الواجب غسله طبعا. خب، وجب غسله. إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القاطع. خب، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا الذي قطع. بأي كيفية يجب غسله؟ إذا كان عفوا ما دام لم ينفصل، يجب غسله ما دام لم ينفصل. افترض مرسل ولو بجلده أو صار بهذه الكيفية مثلا، أيضا يجب غسله. ليش؟ لأن هنا صار أيضا من الظاهر، هنا من الظاهر، وهنا من الظاهر، وهنا من الظاهر. اكتفيتوا؟ لو كانت قطعة من اللحم الآن بهذه الكيفية يجب غسلها بأكملها، وحتى الجزء الذي ظهر بعد ذلك، لأنه كله يصرخ عليه أنه من ماذا؟ من الظاهر. والواجب هو غسل ظاهر اليدين. خب، وإن كان ما دام لم ينفصل، حتى وإن كان اتصاله بجلد رقيقة، يعني الباقي الذي لم ينفصل فقط جلد رقيقة هي التي تربط اللحم المقطوع باليد، تصير هذه الحالة وما تصير، ما تعرفين حالات منها قريب؟ يكون يقطع شيء ويبقى معلق بجلد رقيقة. خب، إذا لم بهذا القيد، إذا لم يعد شيئا خارجيا، أما إذا عد عرفا شيئا خارجيا فلا يجب غسله. إذا عدت هذه القطعة المبانة شيء خارجي، هي في الواقع مو مبانة للآن، غير مبانة، فما لو بقيت مدة وتيبس المكان، قد يقال بأنها تعد شيء خارجي. عرفت شلون؟ إذا بقيت مدة وتيبس الجلد قد تعد شيء خارجي، لكن في هذه الحالة وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد. الآن قطعت قطعة من اليد عاصفة التفت قطعت قطعة فبقيت معلقة بجلد رقيقة. خب يقول يجب غسل هذه القطعة التي قطعت والتي هي لا زالت معلقة باليد بجلد رقيقة يجب غسلها ما دامت تعد قطعة من اليد. أما إذا صارت قطعة خارجية عرفا لا يقال هذه قطعة من اليد يقال هذه قطعة معلقة ففي هذه الحالة يقول لا يجب غسلها. خب هل يجب غسل هل يجب قطعها لنغسل القطعة المقام الاتصال الاثنين الآن توجد جلدة رقيقة تتصل بها خب إذا قطعتها يستطيع الغسل يقول ولا كما لا يجب قطعه ليغسل موضع اتصال الجلدة باليد بل يكفي غسل الجلد عن غسل موضع اتصالها. نعم لو ردت الجلدة شيئا خارجيا ولم تغسل جزء من اليد فلا بد من إزالتها فلا بد من إزالتها ليغسل ما تحتها لأنها ستكون مانعة عن غسل الظاهر وعليكم السلام لأنها ستكون مانعة عن غسل ظاهر اليد فلا بد من إزالتها. مسألة 84 الشقوق التي تحدث على ظهر الكاف من جهة البر على في فصل الشتاء يحدث كثيرا تصير شقوق المسألة اللي فاتت خب الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البر إن كانت وسيعة يرى جوفها إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها. ليش؟ لأن الجوف هناك سيعد من الظاهر المدار هذا طبعا عادة ما تصير بهذه الحالة لكن لو صارت وصل وجب إيصال الماء إليها جيد إذا حصل الملاك أنه متى ما حصل وعد من الظاهر وجب غسله في أي جزء من أجزاء الوضوء في أي جزء من أجزاء الوضوء التي تغسل إذا حصل هذا الأمر وجب وإلا فلا وإلا إذا لم يعد وإلا يعني إذا لم يعد من الظاهر هذا الشق هذا الجوف لم يعد من الظاهر لا يجب شنه غسله يعني لا يجب عليك أن تتمحل لإيصال الماء أنت تستطيع أن تحرك الجلد هكذا بحيث يصل الماء إلى جوف الجرح جوف الشق هذا لكن يقول ما دام الجوف لا يعد من الظاهر عرفين فلا يجب غالبا في أوضاعنا الاعتيادية احنا ما يعد من الظاهر هو خصص من باب أنه هو المرض عادة يحصل عادة الإنسان وين يتشقق هني بس مو تخصيص يعني ما عندنا رواية تقول في خصوص ظاهر اليد هكذا انما هو هنا يشير الى سؤال كثيرا ما يتردد وغالبا هي الحالة تصير وين غالبا تحصل دائما في اليد لكثرة غسلها. شوف انت من تغسل يدك اليد عادة الجلد مو فقط في اليد جلد الانسان ككل على اساس يبقى لين طري يفرز حالة دهنية دهون طفيفة جدا يفرز بشكل دائم التفت هذه الدهون تحافظ على طراوة الجلد وعلى تشققه في فصل الشتاء لمجرد ان تغسل يدك وتجمر من البرودة وكذا كأنما هاي الدهون تتأثر تروح او شيء من هذا القبيل لذلك انت اذا ما تمسح يدك بالكريمات شي صير كثير من الأشخاص يعني عندهم هاي الحالة إذا ما يمسح إيدك بالكريمات تتشقق. أما في بقية أعضاء البدن هاي الحالة ما تصير إلا نادرا لو حصلت نفس الكلام هو الكلام يعني ما الكف ليس لها خصوصية يكون هنا خب وإلا فلا يعني وإلا إذا لم يعد الشق الجوف من الظاهر فلا خب ومع الشك فالأحوط وجوبا الإيصال مع الشك أنها من الظاهر أم لا ماذا نفعل الأحوط وجوبا الإيصال الأحوط وجوبا إيصال الماء إلى جوفها يعني خب ما ينجمد على الجرح عند البور ويصير كالجلد لا يجب رفعه الجرح يتخثر الدم عليه ويصبح كالجلد تماما هل يجب رفعه أم لا يقول لا يجب رفعه وإن حصل البور حتى وإن شوفي تماما أنت الآن تستطيع أن تزيله يقول لا يجب ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا يجوز الوضوء بماء المطر مسألة 86، يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فحصل لجريانه على وجهه غسل الواجه. يقف تحت السماء ينزل المطر على وجهه بجريان الماء، شوف ولن يضع اصلا يده، ملتسين ترك الماء يجري على وجهه وقصر بجريان الماء على وجهه غسل الوجه. فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى في الأعلى على ما تقدم. وكذلك الحال بالنسبة إلى يديه، قصد بجريان الماء على اليد اليمنى، شنو هو؟ غسل اليد اليمنى، وبجريانه على اليسرى غسل اليسرى. ولو قام طبعا أيضا مع مراعاة الأعلى في الأعلى، ولو قام تحت الميزاب، تقدم المقصود بالميزاب. ايضا نحن في بلداننا نسميه ميزاب ايضا، هذا المكان، هذا الانبوب الذي ينزل الماء من على السقف، ماء المطر. يقول ولو قام تحت الميزاب، يعني وقف تحت الميزاب او نحوه، مو شرط ميزاب، يقول اي مكان يسقط منه المطر بهي الكيفيه، مو شرط ميزاب، يعني الميزاب ليس له خصوصيه بعباره اخرى. لو كان سطح مو مكون بشكل الميزاب فينزل مثل شيء مثل ما تفضل الشيخ. الماء يجري من الاعلى الى الاسفل، حتى لو كان السطح ما عليه شيء، بس فاض الماء من عليه فتقط. المساله هي المساله. ولو قام تحت الميزاب او نحوه ولم ينوي الغسل من الاول، جيد، لكن بعد جريانه على جميع الحال للغسل مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه، ففي كفايته إشكال وإن حصل الجريان. وإن كان وجه الإشكال ما تبين، لأن هذا الفتوى واضحة، الفتوى واضحة، بس وجه الإشكال ما تبين. يقول هكذا، يعني مدرسة المسألة لم يتبين. يقول هكذا، وقف الشخص تحت الميزاب فسقط الماء على وجهه أو على يديه ولم يقصد بجريان الماء غسلهما، ثم بعد ذلك حركهما، لعله يستشعر من باب أنه لا يصدق جريان الماء هنا، عفوا لا يصدق غسل اليد بتحريكه، شوف عندما يحرك يده لا يصدق عليه عرفا أنه شنه غسل اليد. الظهر هذا هو الوجه، تفهمتون المسألة؟ عفوا دخلنا بينها. الآن وقف الشخص تحت الميزان فجرى الماء على وجهه، بمسح جريان الماء لم يقصد الغسل، قصد الغسل بماذا؟ بمسح الوجه. يقول هذا لا يصدق عليه الغسل عرفان. هل يقال غسل وجهه هنا؟ عندما يقال مسح وجهه هل يقال غسل على وجهه؟ سؤال أسألكم، عرفان ما يقولون غسل وجهه، ظهر الإشكال من هذه الجهة والله العالم. فكذلك الحال أيضا بالنسبة إلى اليد اليمنى واليد اليسرى، نفس الكلام هو الكلام. نفس جريان الماء تعكس الغسل، يعني حتى بالهوز الآن أنت تأخذ الماء شيخنا وتجري الماء هكذا بالهوز، ما في أي مشكلة، لا يشترط أن تفعل هكذا، هذا مو جزء من الوضوء، عرفت شلون؟ الواجب في الوضوء هو إيصال الماء، أما تحريك اليد هكذا مو جزء من الوضوء. تقدر تروح تحت الحنفية وتدخل يدك هكذا ويصح الغسل، غسل اليد حتى في المطر، هو فوق، إذا قام تحت السماء حين نزول المطر فقصد بجريانه على وجهه، التفت للتعبير، بجريانه مو تحريك اليد، بجريانه على وجهه، بجريان المطر على وجهه، ماذا قصد؟ قصد الغسل بالجريان. التفت إلى الخير مهم، أن الغسل بماذا يحصل؟ بالجريان. هذا لا يقال يغسل الوجه بالمطر، يطلق أنه غسل، بخلاف ما لو مسح، نفس المسح مو غسل. النقطة هنا التفتوا إلى أصل النقطة في المسألة، النقطة في المسألة أن السيد يستشكل، يقول لو كان هذا بجريان الماء من الميزاب قصر غسل الوجه، ما عندنا أي مشكلة بلا أشكال، كما لو ذهب أمام الحنفية. أما لا، بجريان الماء لم يقصد شيء، بالمسح قصد شيء، هذا المسح لا يعد غسلا، حتى وإن كان أدى إلى جريان الماء وتحريكه في الوجه الآن يوجد ماء، أنا عندما أمسح وجهي أحرك الماء فيجري يتحرك صحيح؟ يقول هذا التحريك لا يؤثر، لا يحول المسح إلى غاسل رحمه الله، يبقى غاسل بخلاف ما لو أخذت الماء بيدي فغسلت الوجه، هذا هو أن يقال غسل وجهه. ففي كفايته إشكال الأحوط وجوبا عدم الكفاية، ففي كفايته إشكال يعني الأحوط وجوبا عدم الكفاية، يعني لا يكتفي بهذا الوضوء. لو رجع إلى فقيه آخر بعد السيد في الأعلمية مثلا فقال يكفي، يستطيع أن يعمل الاستدلال، يعني السيد هنا ليس له فتوى، يستطيع أن يرجع في هذه المسألة إلى فقيه آخر. نفس الكلام الإشكال يأتي هناك، هنا لم ينقص بس الظاهر هو عينا بلا إشكال. إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله مثلا أو من الباطن فلا يجب غسله، فما هو الحق؟ قال الأحوط وجوبا غسله. واضح المسألة؟ يشك في شيء من الأشياء أنه من الظاهر أو من الباطن، طبعا حالات قليلة أمثلة الشك أنه من الظاهر أو الباطن، تقدم مثال الشقوق التي في اليد أيضا تحت الأظفار، الآن هذا قسم من الأظفار أنا أشك أن هذا يعد من الظاهر أو من الباطن، هل يحصل هذا الشك أو لا يحصل؟ يقول الأحوط وجوبا غسله في هذه الحالة. الثالث، يعني شنو الثالث؟ تقدم الأول والثاني، الأول هو غسل الوجه، الكلام عن أعضاء الوضوء مو؟ الأول غسل الوجه، الثاني غسل اليدين، قلنا أعضاء الوضوء غسلتين ومسحتين، غسلتين ومسحتين، غسل للوجه غسل لليدين، مسح للرأس مسح للرجلين. الثالث، يجب مسح مقدم الرأس، وهو مقدم الرأس يعني، وهو يعني مقدم الرأس ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة، ربع الرأس تحسب مساحة الرأس من هنا إلى هنا، ربعه مما يلي الجبهة مما بعد الجبهة، يلي يعني يأتي بعد مما يلي الجبهة. لا لا مو هكذا ظاهرا، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بما بقي، خب بماذا يمسح؟ يجب مسح مقدم الرأس، ذي جملة اعتراضية صحيح، بماذا يمسحه؟ بما بقي من بلة اليد، ما أخذ ماء جديد بعد غسل اليدين، لا أخذ ماء جديدا، بما بقي من بلة اليد أمسح الرأس، يجب مسح مقدم الرأس بما بقي، ذيك جملة معترضة ما بين المعكوفتين، خب بما بقي من بلة اليد ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا. هذا التعبير يحتاج أن توقف أمامه ربع دقيقة. المسمى، ما المقصود بالمسمى؟ بيجينا كثير، ما المقصود بالمسمى هنا؟ المسمى يعني ما يصدق عليه اسم المسح، نفسين أقل شيء هكذا يصدق المسح أو لا يصدق أو لا، إذن يكفي، تفهمون المسألة؟ ويكفي فيه المسمى يعني ما يسمى مسحا ولو بسيط، ولو بسيط بلي عرفا، ولو بسيط ولو مقدار بسيط، يعني لا يجب الاستيعاب بعبارة أخرى، لا يجب مسح مقدم الرأس لأكمله، بل يكفي ولو مقدار بسيط. ويكفي فيه المسمى من حيث الطول والعرض، يعني لا نشترط حجم معين في الطول ولا حجم معين في العرض، مقدار معين في الطول ولا مقدار معين في العرض، يعني هل نحتاج أمسح باليد لأكملها أو بربع اليد بأي مقدار، 5 سنتي في الطول 10 سنتي في العرض شقد، لا نحتاج، ما يصدق عليه أنه مسح يكفي. ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، يعني من حيث الطول ومن حيث العرض، مو هل بإصبع واحد أمسح أو بإصبعين، إذا مسح في إصبع لا يصدق المسمى، لا يقال مسح. نقطة، والأحوط استحبابا. إلى هنا أصل الفتوى صارت واضحة، الآن يقولنا احتياطات، احتياطات استحبابية، والأحوط استحبابا أن يكون العرض قدر 3 أصابع مضمومة، 3 أصابع مضمومة ما يكون بمقدار اصبع، اصبع يجزي، لكن الثلاث احوار واحتياط استحباب قلنا. خب والطول قدر طول اصبع، طول اصبع واحدة من حيث الطول، وان كان حتى بهذا المقدار يكفي، لكن الاحوار شنو هو بطول الاصبع يعني هكذا. الان انت تريد تمسح مو ايش قال تكتفي بهالطول، شوف يكفي هذا او يحتاج تسوي طويل الخط اكثر عف. الان انت من تمسح هكذا يحتاج تستوعب المساحة باكملها، هذا هي الان طول، اما اصبع او اصبعين او ثلاث هذا عرض، يعني تقول اذا قلنا خمس اصابع يعني خمس اصابع عرضين مو هكذا يجب او يكفي، يكفي حتى باصبع واحد الفقهاء يقولون، يعني الفقهاء يقولون بهذا المقدار يكفي. شو شف هذا المقدار فوق الرأس يكفي. نتكلم احنا على الرأس، نتكلم الان على الرأس، سيأتي الكلام على الرجلين.
حب لما لأنه
يعني إذا عرض إذا كان عرض بالنسبة إلى الممسوح سيكون بالنسبة إلى الماسح عرض أيضا، ما الفرق؟ ما قال بالأصبعين، ما قال بالأصابع، شوف التفت إياي، قال مقدار ثلاث أصابع، مقدار ثلاث أصابع، سيأتي أنه حتى بهناك سيدي يكتفي، شوفي أنت أنت هكذا، التفت؟ المسح بالأصابع الكلام إنما هو بالحيث العرض، تأملوا الآن هكذا، شوف هل يكفي هذا المقدار أو نحتاج ثلاث أصابع أو خمس أصابع هكذا، عرض المكان اللي نمسحه مو واضح ليكون كلام. خب من حيث الطول من هني إلى هني أو من هني إلى هني نحتاج، يقول يكفي بمقدار المثنى وحتى بهذا المقدار يعني يكفي، والأفضل لاحظ استحبابا شنو طول إصبع يعني من هنا إلى هنا، صحيح هذا الطول يعني لا أي مكان يشتري ما دام يصدق عليها أنه المقدم يكفي. خب إذا المسألة صارت واضحة، لا لا يجب ناقص الشعر. شوف اي مسح يقع على المقدم ويصدق عليه المثنى كفى، عرفتون شلون؟ اي مسح يقع على مقدم الرأس ويصدق عليه مثنى المسح يعني يثنى مسح، هذا يقال مسح رأسه، مسح مقدم رأسه كفى، بس لا تقول تأجيل بعد، حفظتم القاعدة؟ اي هو اي مسح يقع على مقدم الرأس ويصدق عليه عرفا مسح يقال مسح، نقول انتهت المسألة. والطول قدر طول إصبع، كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل. خب الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ما يكون عرضا ولا من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، صحيح الأحوط استحبابا طبعا. خب وأن يكون بباطن الكف، إذن يصح بظاهر الكف أيضا، وسيأتي أنه يصح حتى بالذراع، بكل ما يصدق عليه انه يكفي، يكفي انه يكفي عنده. خب لا تتعلمون. وبنداوة الكف اليمنى دون اليسرى، اذا فجسون بنداوة الكف اليمنى، كل احتياطات استحبابية، كلها احتياطات استحبابية، الكلام كله عن الاحتياطات الاستحبابية، وإلا قلنا من البداية تستطيع ان تمسح بهذا المكان. خب يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط ان لا يخرج بمده عن حده، شلون يعني بمده عن حده؟ خب هناك بعض الاشخاص شخص شعره لو ينزله يصل الى هذا الكتاب، اشترط طوله مثلا نصف متر، خب هو الان في وين مدد هذا الشعر؟ هنا، صحيح، لكن اذا مددته يخرج بمده عن حده، الحد هو هذا المكان، صحيح؟ يقول اذا كان يخرج بمده عن حده يشكل المسح عليه، يشكل المسح عليه. بالنسبة الى الرجال ما تولد لان هذه الحالة مشكلة العصر الحالي، غالبا ما يطول شعرنا كثير، مو غالبا المسألة محلولة غالبا بالنسبة الى الرجال، المسألة تشكل بالنسبة الى النساء. شوف المرأة شعرها يكون الشعر طويل، يمكن تمسح على مكان لو مدته يخرج عن مقدم الرأس، لا يكون في مقدم الرأس، مستعدين في المسألة أو لا؟ هذا يشكل جدا الأمر بالنسبة إليها، يكون تمسح على غيره.
تشيل معنى
المرأة شعرها طويل، أليس كذلك؟ هذا الشعر الطويل إذا طلعت على وراء رايح يبقى في المقدم، هو هذا الشعر الذي هنا هو يصل إلى هذا الطول مثلا، لكن هي تخرجه إلى الخيل فيبقى في المقدم، عرفان يقال تمسح على المقدم هي ممكن إيه؟ لكن في الواقع هذا يخرج بمده عن حده، الحد هو هذا هنا المقدم، هي لو تمده هكذا يخرج عن المقدم أو لا؟ هذا لا يجب المسح عليه. مكسين لنا سأل أمور كسين لذلك مقتضى الاحتياط هو أن تحرك الشعر بمقدار تتيقن من شنه من المسح ولو على مقدار بسيط من الشعر النابت هنا مثلا، فهنا إذا مسحت على مقدار من الشعر النابت هنا أو الشعر النابت هنا أي مقدار من الشعر الذي في مقدم الرفع عند المنبت، يعني لو كانت الشعرة طويلة جدا خلنا نفترض هذه شعرة طويلة، هنا منبت الشعرة، هنا آخر الشعرة مثلا، المسح على هنا مشكل، المسح هنا لا يشكل، ليش؟ لأن هنا بمده لا يخرج عن حده. استوعبت أنتم الفكرة تماما؟ يعني أو في المقدار الذي يكون من مقدمي الرأس ولا يخرج بمده عن حده، مو شرط في المنبت عينه، هاي القيد جدا ضروري. نبهنا عليه مع يعني لكثافة امتلاءنا بهذه الأسئلة كطلاب. خب يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم لكن بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، يعني لو مددته لا يخرج عن ماذا؟ عن حده. خب عن حده يعني عن حد مقدم الرأس، فلو كان كذلك لو كان بمده يخرج عن حده لكن فجمع وجعل على النافية، جمعناه وجعلناه على النافية، النافية هنا صحيح هذه النافية مو فجمع وجعل على النافية لم يجزي المسح عليه، المسح عليه لا يجزي هنا يقول صحيح، المسألة جدا واضحة صارت. خب بالنسبة إلى الرجال في عصرنا الحالي وفي أجواء نحن قليلة الابتلاء جدا، قليلة الابتلاء جدا، أيضا قد تقع مورد ابتلاء بالنسبة للرجال بس قليلة، أما بالنسبة للنساء واضح كثرة الابتلاء بها. لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل. الماسح هذه اليد يقال لها ماسح، أليس كذلك؟ لو كان البلل الموجود فيها كثيران، افترض أنا غسلت يدي وبقي بلل كثير مو خطير، هل يضر هذا كثرة البلل؟ يقول لا يضر، لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل، وإن طبعا غالبا ما يحصل معه الغسل يعني، بس يقول حتى لو وصل بهذا المقدار ما دام مو ماء جديد بل هو ماء الوضوء لا يضر بهذا القيد. ليش؟ قيد ان لا يكون ماء جديد بعد واضح، وهذا القيد من وين عرفنا لما تقدمت المسألة في الثالث بما بقي في من بلة اليد مو قلنا كذي؟ نعم ما يحصل، هو عادة اصلا لا يتكاد تتصور انه يحصل معه الغسل، يعني بحيث عرفا يقال هذا غسل رأسه ما مسح رأسه، يقال غسل رأسه التفتي يعني ما يقال مسح رأسه، بكثرة الماء الموجود في اليد يقال غسل رأسه، يقول لا يضر، وإن كان غالبا هذا الشيء لا يحصل يعني. الظاهر كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، كل جزء من أجزاء اليد التي يجب غسلها في الوضوء شنو يجوز المسح بها، ولكن الأحوط استحبابا كما مر، وين مر؟ فوق، المسح بباطن الكف ومع تعذره، إذا أمكن المسح بباطن الكف جيد، إذا لم يمكن إلى أين ننتقل؟ قلنا من الأساس يجوز بغير باطن الكف، لكن أنا أريد أعمل بالاستحباب، أريد أمسح بباطن الكف لم أتمكن لعذر، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا إذا لم يمكن فبباطن الذراع، هذا الترتيب استحبابي، وإلا أنا من الأساس من البداية أستطيع أن أمسح بباطن الذراع. حتى نباط الذراع صار بأي جزء من أجزاء اليد التي يجب غسلها في الوضوء. مو كذي؟ انتهت المسألة. يعتبر أن لا يكون على المنسوح بلة ظاهرة. خب فوق قال في 89 مثلا 89 تكلم عن بلل الماسح، هنا يتكلم عن بلل المنسوح نفس الرأس. لو كان الرأس شخص مغتسل رأس مليء بالماء يقطر ماء هل يصح؟ يقول يعتبر أن لا يكون على المنسوح بلة ظاهرة. بلة ظاهرة يعني واضحة، بلة واضحة ظاهرة الشيء الظاهر الواضح يعني. ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستحلفة. إذن إذا واحد مسح رأسه بالفوطة الحين في عصرنا هذا ينشف الرأس مو؟ البلل أو النداوة المتبقية لا تضر، نفس الوسوسة عندنا. ما يشترط أن يكون الرأس يابس، الرطوبة والنداوة هذه ما تضر. ما تكون رطوبة مثلية، ما تكون رطوبة ظاهرة، ما يكون بلل ظاهر، التفت بلل ظاهر ما يكون. لو اختلط بلل اليد ببلل اعضاء الوضوء لم يجوز المسح به. لو اختلط بلل اليد ببلل اعضاء الوضوء، طبعا لو شخص من الزواج اختلط بلل اليد ببلل الوجه لم يجوز المسح به، لان الواجب هو المسح ببلل اليد بما بقي من بلة اليد. في هذه الحالة يشكل المسح به بل يحتضر الاحتياط ان يريد الوضوء. لن يجوز المسح به على الأظهر. لا طبعا يقدر هذا يمسح إذا كان البلل الذي هنا لم يحترق به، ويقدر يمسح بالبلل الموجود هنا طبعا أو في اليد الثانية. نعم يعني هذا إذا كان لسع بالوضوء هذا لا يضر لأنه من الأساس. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى. أن هذا الاختلاط الناشئ من أين نشأ هذا الاختلاط؟ من كثرة المسح. الآن أنا أمسح أغسل اليد اليسرى، انتهيت الآن كان عمليا. بعض الناس خلصوا وانتهى الموضوع، البعض لا يظل همشنه يمسح. خب الآن البلل الموجود في اليد اليمنى هذا من وين مأخوذ؟ عرفتم شلون؟ خب هذا البلل الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها. انتهى من غسلها، انتهى هو من الغسل، لكن يستمر البعض يستمر من باب الاحتياط او من باب الوسوسة. خب نعم لا بأس، لا بأس. الان بكتبت انا انهيت الان الوضوء، الان عملية بمجرد ان انهيت هذا البلل هو البلل اللي بيجب ان امسح به، صحيح؟ مع ذلك انا واصلت. خب الان ماء جديد، هذا مو البلل الموجود في اليد اليمنى، هذا بلل مأخوذ من اليد اليسرى بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا او للعادة الجارية. اما احتياطا يعني الاستمرار، اما احتياطا او متعود، او شخص ثالث وسوسه بعد احتياط هذه وسوسه مو تبي تعصب. خب لو جف ما على اليد من البلل لعذر ما يضر، ما يضر. قال لا بأس. لو جف ما على اليد من البلل لعذر، جفاف الجو ما شابه ذلك، اخذ من بلل لحيته الداخل في حد الوجه. خب جف البلل الموجود على يدي، خب اذا جف الموجود هنا خب استطيع ان امسح البلل الموجود هنا اساسا مو؟ خب يقول يجوز في هذه الحالة شنهم؟ أنا أخذ من البلل الموجود في اللحية، خب الداخل في حد الوجه. قال في اليد ما على اليد من البلل، لأنه يجوز المسح لكل اليد شيخنا من الأساس. وذاك أصلا حكم استثنائي. ذاك نعم. لو جفنا على اليد من البلل لعذر اخذ من بلل لحيته الداخل في حد الوجه، اللحيه الداخله في حد الوجه. اما اذا كانت اللحيه خارجه، اللحيه طويله خارجه عن حد الوجه عرفان، هل ياخذ منها او لا ياخذ؟ تفهمون اللحيه تعرف تكون داخله في حد الوجه كما هو الحال في زحف الموجودين هنا. اما بعض الاحيان تكون اللحيه مترتبه، يقول أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه دون غيرها على الأحواض. لو توقف هنا قلنا هذا الاحتياط احتياط وجوبي أن لا يأخذ من اللحية المسترسلة. لكن يقول وإن كان الأظهر جواز الأخذ من المسترسل أيضا إلا ما خرج على المعتاد. لو واحد لحيته إلى هنا مثلا جيد إلا ما خرج عن المعتاد. لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح أصلا لم يمكن اتفق. لا خارج عن المعتاد هنا غير خارج عن المعتاد هنا خارج عن المعتاد. حتى خفضة الكف أو أقل قليل خب مختبر الاحتياط أنه ما يتجاوز خفضة اليد جراء إشكال. حتى أكثر من خفضة اليد محل إشكال خصوصا في مجتمعاتنا التي لم يتعارف فيها الاسترسال أكثر من قبضة اليد. بل قبضة اليد هم قد يشكل قبضة اليد على كل حال. والأظهر منه لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح. اليد يقال لها ماسح مو كذي؟ لا يمكن حفظ الرطوبة فيها. حر شديد جدا أو ريح قوية في لحظة واحدة تنشف اليد لا يمكن الماسح. خب لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره كالريح أو غيرها مثلا خب فالأحوط استحبابا الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم. يعني هم يمسح هم يأخذ ماء جديد خب يحتاج إلى مسح مو يأخذ ماء جديد ويمسح به وهم يتيمم يجمع بينهما. هل هذا الاحتياط وجوبي؟ قال لا. الواجب هو أساسا شنو؟ الأخذ الماء الجديد. الواجب هو أخذ الماء الجديد. خب هو يبدل المداوة هو مو يريد يتسرع يريد ينسح مو تلي يريد يصل له ينسح. خب والأظهر جواز الاكتفاء بالأول يعني بالمسح بالماء الجديد ولا يحتاج إلى شنو؟ إلى التيمم. نعم. خب لا يجوز المسح على الإمامة والقناع. خب شخص عليه إمامة انتهى الموضوع يقول لا ما يكفي. خب لا يكفي المسح على الإمامة والقناع. لو امرأة عليها مقنعة خب لا يجوز المسح على الإمامة والقناع أو غيرهما من الحائل. الحائل يعني المانع مو؟ خب من الحائل الذي يمنع عن وصول الماء. وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة كما لو كان شنو؟ كما لو كان مثلا بصلاح نحن احكمات يسمون البحر نشمر شي تسمونتون هاي لا لا في البشرة المرأة مثل الدفة بس مو دفة في البيت في البشرة تسمونتون كار اللي تسمون ما يضر على كل حال هذا يكون رقيق عادة ولا يمنع من وصول الماء صحيح؟ لكن يشكل. وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الماء لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة. الرابع خب إلى هنا انتهينا من الثالث. شنو هو؟ يشكل لا يجوز لا يجوز. نعم. الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع لأنه هنا لا يخلق أنه مسح رأسه التفتوا مو الشرط هو إيصال الرطوبة إلى الرأس الشرط هو مسح الرأس. هنا لا يطلق أنه مسح رأسه. هل يطلق أنه مسح رأسه؟ خب الرابع يجب مسح القدمين يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين. هنا مسألة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خب الفقهاء هنا التفتوا إلى هذه النقطة. الفقهاء اختلفوا في المقصود من الكعب. ما المقصود من الكعب؟ أين الكعب؟ لو حرر محل الكعب انتهت المشكلة عندنا. لو تيقنا بالمقصود من الكعب سكرنا المسألة وما حدنا لأي مشكلة. لكن لاختلافنا في المقصود بالكعب اختلف الفقهاء في الفتوى هنا. عرفتم؟ لو يطلع علينا الإمام يقول الكعب هنا بندنا المسألة. لكن لا نعرف ما المقصود بالكعب. اختلفت المقصود بالكعب. هل الكعب هو المفصل هذا المفصل او الكعب هو هنا اعلى القبة، اعلى قبة القدم. عرفتون؟ قولين في المسألة، قول بان الكعب هو هذا المكان، وقول بان الكعب هو المقفال. على كل حال، فلهذا اختلف الفقهاء بين من افتى بالكفاية الى الكعب الى القبة عفوا، وبين من افتى بالكفاية الى الساق الى المفصل عفوا، وبين من افتى الى الكعب واحتاط وجوبا الى المفصل. فالفرق مثلا واضحة. خلنا نقرأ. والكعب هو مفصل، هو المفصل بين الساق والقدم على الاظهار، على الاظهار. وهناك من خالف قلنا والاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى. لا لا، مو الجوزة، مو الجوزة، ما نتكلم عن الجوزة، المقتل لا يجب المسح الى هذا المكان. شوفوا، مو الواجب كذي، ها الواجب هكذا الى المقتل، هذا المقتل او لا الى المقتل. ايه عادي، بس لا يعتبر جزء يعني. خب، والاحوط تقليم الرجل اليمنى على اليسرى. هسا نشوف احتياط جوبي او استحباب، يقولون وان كان الاظهر جواز مسحهما معا. صحيح. ليش؟ لان اتت بعده فتوى على خلافه، اذا صار احتياط استحبابي. خب، كما ان الاحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. هذا الاحتياط هل هو استحبابي او وجوبي؟ كما ان الاحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وان كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما. يعني مسح اليمنى واليسرى باليد اليمنى او باليد اليسرى، صار احتياط استحبابي. اذا صحيح، طبعا هذا الاحتياط وجوبي عند السيد خوئي. خب، بلي. خب، وحكم العضو، وحكم العضو المقطوع من المنسوخ، حكم العضو المقطوع من المرسول. خب، الان شخص مقطوع رجله، تقدم انه اذا كان المرسول مثلا اليد المرسولة مقطوعة من هنا، نفس هذا المكان، لو كانت مقطوعة من هنا يركض الغفل رأسين، مش دي يوم أشرنا إلى هذه المسألة. نفس الكلام هنا، إذا كانت القدم مقطوعة من الأساس يركض المسح عشان سالب الانتفاع الموضوع، مش دي. خب، أشرنا من المقصود يوم أمس سالب الانتفاع الموضوع. خب، لو مقطوعة نصف العضو نمسح النصف الباقي. رجل صناعي، انت قلت بعد رجل صناعية مو رجل حقيقية، لو ركبت لك رجل ثالثة لا لا حيجي بالمسح عليها شيخ، مو عضو هذا، هذا عضو انت حطيته. خب، هذا التحطاط ما يغير شيء. نعم، لو ركبت الحطاط الطبيعية، لو فرض ان شخص قطعت رجله ثم ركبت له رجل اخرى، حيث صارت رجله الطبيعية هذه. نعم. خب، وحكم العضو المقطوع من المرسول، حكم العضو المقطوع من المرسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس. لو كان عندك رجلين في هذه القدم ولا يعرف الأصلية من غيرها، خب نفس الكلام الذي أتى يوم أمس في غسلها يأتي هنا في مسحها عينان، مش بي. خب، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق. عينان في سبق في مسح الرأس، في مسح الرأس قلنا إذا جف الماسح إذا كذا، ما هو الحكم الموجود هناك؟ عينان يأتي هناك. جيد، أنه إذا جف تأخذ من اللحية، إذا لم يمكن تأخذ البلة من الحنفية مثلا أو ما شابه ذلك، إذا لم يمكن الحفاظ على البلة، نفس الكلام الموجود في الجفاف في مسح الرأس يأتي في مسح الرجلين. تكلم عنه في مسح الرأس، عينان يأتي هنا. نعم، عينان. خب، بالير، ما قال بالكاف، ما قال يمسح باليد، لو قال بالكاف نعم. خب، لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها ايضا، لكن اذا عد من توابع البشرة يعد من توابع البشرة، يعني اما اذا ما كان يعد من توابع البشرة كما لو كان طويل جدا لا يعد من توابع البشرة يشكل المسح عليه. البشرة يعني لو كان على الرجل مثلا شعر، الكلام على الرجل طبعا، لو كان على الرجل شعر، خب هذا الشعر الانسان في هذا عارف ان الشعر خفيف فيكفي المسح، لكن لو شخص عليه على رجله شعر كثير جدا بحيث لا يطلق انه يمسح الرجلين، يبقى يمسح الشعر الموجود عليه يشكل. خب بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها ايضا اذا عد من توابع البشرة، لان لم يكن خارجا عن المتعارف، والا اذا صار خارج عن المتعارف وجب المسح على البشرة. لا يجزي المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة. الخف واضح من المقصود الحذاء مو؟ خب لغير ضرورة او تقية، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة ايضا. المسح على الحائل، الحائل قلنا ما المقصود بالحائل؟ المانع مو؟ شخص عليه شيء يمنع عن وصول الماء، جوراب او حذاء او ما شابه ذلك، يقول لا يجزي المسح على الحائل كالخيط لغير ضرورة او تقية، بل يشكل الاجتزاء به مع الضرورة ايضا. مع الضرورة مو مع التقية يشكل، عندنا حال ضرورة وحال تقية. خب مع الضرورة ايضا، فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم، كما لو كان لا يمكنه خلع الجوراب لعل مرض معين او ما شابه ذلك، هل يجزي المسح عليه؟ يتصور او ما يتصور؟ يقول يشكل الاجتزاء به، فالاحوط وجوبا ضم التيمم، لانه المفروض انه لا يمكنه نزع الجوراب، ضرورة عنده، فلا يترك الاحتياط حينئذ بضم التيمم. نعم بالنسبة للتقية، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية وان كان الاحتياط في محل بضم التيمم ايضا. احتياط استحبابي طبعا، لانه قال لا الثاني، الاول وجوب يقول نعم. خب نعم لا يبعد، هذه فتوى لا يبعد الاجتزاء يعني يجتزئ مع التقية، جيد لا يبعد الاجتزاء يعني يجتزئ مع التقية بالمسح على الخيط. توجهون المسألة في السعودية محل ابتلاعي لكم هاي المسألة. وإن كان الاحتياط في محله، يصير احتياط استحبابي بضم الوضوء بضم التيمم عفوا. ناخذ مسألة 58 لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، إما أن أمسح الخف او اغسل الرجلين، اختار الثاني. اختار الثاني يعني المسح الغسل للرجلين، اختار الثاني اذا كان متضمنا للمسح ولو بماء جديد. خب واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما. يعني دار الامر اما ان اغسل بلا مسح، يعني اضع رجلي تحت الحنفية مثلا، او امسح على الحائل، احد الامرين. يقول شنه؟ لا يبعد التخيير بينهما. مسألة 99 يبقى لها شوية توضيح للمقصود بالمندوحة، يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.